هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أن تراسلونا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وأما عنوان البريد العادي فهو الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا هذه الحلقات على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونواصل اللقاء. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا رسالتان، الأولى من الأخ حسين الصالح، يقول: هل الأنبياء معصومون؟ وإذا كانوا معصومين فكيف يقول نبي الله موسى عليه السلام: أنا أعلم الناس، وقد خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له: لست بأعلم الناس، ودله على الخضر عليه السلام. وكذلك نبي الله يونس لما دخل الحوت دخل من معصية. فهل الأنبياء وكذلك الأئمة من أهل البيت معصومون أيضا؟ وأما الرسالة الثانية فهي من الأخ جعفر المبارك، يقول: من المتعارف عندنا تقويم زكاة الفطرة بسعر الأرز، وفي ظل ارتفاع الأسعار ومن ضمنها الأرز الذي وصل إلى الضعف، هل تزيد زكاة الفطر بنفس المقدار أم لا؟ الجواب يأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا.
نبدأ إذن مع الأخ حسين الصالح، وهذا السؤال حول عصمة الأنبياء. مرة أخرى نقرأ السؤال، يقول: هل الأنبياء معصومون؟ وإذا كانوا معصومين فكيف يقول نبي الله موسى: أنا أعلم الناس، وقد خاطبه الله وقال له: لست بأعلم الناس، ودله على الخضر عليه السلام. وكذلك نبي الله يونس لما دخل الحوت دخل من معصية. وهل الأنبياء وكذلك الأئمة من أهل البيت معصومون أيضا أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أنا لا أدري أين وجد الأخ أن موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أنا أعلم الناس. ربما رآها الأخ في رواية من هنا أو هنا،
هو يقال بأنه ظن في نفسه.
نعم نعم، هذا
دخله الشعور يعني بأنه أعلم الناس،
إن صحت الرواية.
نعم.
هذا قبل أن يطلعه الباري على وجود شخص هو أعلم منه.
بالتأكيد.
وهو أعلم منه بجانب من الجوانب، ليس في كل شيء، هذا يرجى الانتباه إليه. القضية برمتها تحتاج إلى توضيح.
هو يقال بأن سبب يعني لقائه بالخضر هو هذا.
نعم.
أن موسى عليه السلام ظن بأنه أعلم الناس، فأراد الله أن يؤدبه وأن يدله على من هو أعلم منه، فدله على الخضر لكي لا يغتر الإنسان بنفسه.
المقدار الذي دل عليه القرآن على أن الأنبياء لا ساحة للغرور في حياتهم ولا مساحة،
هذا تعليم للآخرين، هذا تعليم للآخرين بلا شك.
بالنسبة للتأديب والتعليم، نعم، حتى الأنبياء يحتاجون إلى تأديب من الله، إلى تعليم. ليس التأديب بمعنى العقوبة، التأديب بمعنى التكميل.
نعم.
في سلم الكمال، وهذا لا ينافي أصلا نبوة الأنبياء ما دام من الله عز وجل. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن نتبع قصة موسى عليه السلام بالمقدار الذي دل عليه القرآن، لأن هو السند القطعي الثابت، وهو أن الله سبحانه وتعالى دله على عبد آتاه من لدنه علما ليتعلم منه، وهو جاء خاضعا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم.
على أن موسى في علم الشريعة كان أعلم من الخضر، كما دلت أدلة عديدة وروايات عديدة.
فلنفرض الآن
هذا علم خاص،
فلنفرض أن الخضر كان أعلم منه، فلنفرض.
نعم.
موسى عليه السلام لم يكن يعرف بوجوده، ولم يكن يعرف أنه أعلم منه.
نعم.
وبالتالي ظن أو اعتقد،
لا،
وهو من الأنبياء أولي العزم،
أني أنا علمني الله عز وجل علما. وهذا ليس على سبيل الغرور،
لا،
على سبيل ولا فخر كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله.
نعم.
على سبيل أنني علمت من الله من باب، وأما بنعمة ربك
فحدث.
فحدث هنا ففكر، لم يحدث حتى بحسب النقل، على أن النقل لا نستطيع أن نبني عليه معتقدا.
يعني إن صحت هذه
الشيء
الرواية
الثابت والقطعي. نعم. أن الأنبياء جميعا معصومون
قبل وبعد النبوة
من الخطأ ومن الخطيئة أيضا.
نعم.
نعم، ربما تفاوتت الدرجات بعد الإيمان بأصل العصمة، فأنبياء أولي العزم أفضل من أنبياء غير أولي العزم،
وهذا بنص
نبينا صلى الله عليه وفضلنا بعضهم على بعض. نعم.
نعم،
وهذا مسلم أيضا بين كافة المسلمين وأهل الأديان أيضا، ونحن المسلمين نعتقد أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هو سيد ولي آدم، بل سيد آدم أبيه بلا شك ولا ريب فيما يرتبط بهذه القضية. وعلى هذا الأساس فمما ينبغي توضيحه أن جميع الأنبياء معصومون، وأن موسى عليه السلام حتى لو اعتقد أنه أعلم الخالق،
هذا لا يتنافى مع
من باب أن الله لم يعطه علما بذلك الرجل الصالح الذي علمه من لدنه علما.
نعم.
فهذا ليس غرورا، هذا أؤكد عليه، وليس خروجا عن قسم العبودية لله، بل هو شكر لله وخضوع لله بأنك جعلتني أعلم الخلق، فدله الله عز وجل على من هو أعلم منه في بعض العلوم. لماذا أؤكد على جانب بعض العلوم؟
تفضل.
لأن موسى عليه السلام في الشريعة كان من أنبياء أولي العزم وصاحب شريعة، وهو النبي الأعظم وهو الأفضل من حيث المجموع. لو كان خضر هو الأعلم في جميع العلوم لكان هو النبي الذي من أولي العزم ولم يكن موسى، لأن النبوة بهذا المعنى، والتي تلازم الإمامة أيضا بدرجة من درجات الإمامة طبعا بطبيعة الحال، بدرجة من درجاتها لسنا بصددها فعلا، هذه نبوة أولي العزم هي أعلى وأرقى درجات النبوة.
نعم.
على تفاوت طبعا في أنبياء أولي العزم،
على أنه من المستبعد سمحت الشيخ ألا يكون موسى عليه السلام على علم بوجود الخضر.
هذا يمكن أن يقال ويمكن أن لا يقال،
يعني
الله عز وجل يزوي لمصلحة علما خاصا عن حتى نبي من أنبياء، هذا لا توجد فيه مشكلة أنا في تقديري، ليس جهلا فيما هو داخل في وظائف نبوته أصلا.
إذن لكي نختصر الآن، فلا مشكلة مع العصمة
ولا معصية
هنا.
أصلا
ولا معصية. نأتي إلى نبي الله يونس،
بل لا مخالفة للمستحب والمكروه، ليس فقط لا توجد معصية.
نعم.
أما بالنسبة ليونس، يونس كان موكلا بقومه، وصل إلى حد اعتقد أن تكليفه الخروج من هؤلاء القوم.
نعم.
اعتقد أن تكليفه الخروج من هؤلاء القوم، وخرج على هذا الأساس مغاضبا. ها؟
مغاضبا
مغاضبا ومغاضبا.
نعم.
على لست بصدد ما ورد في الآية الكريمة.
نعم.
وعلى هذا الأساس ذهب، وذهب إلى السفينة والتقمه الحوت وكان من المسبحين، والتقام الحوت له أعطانا ذكرا من أعظم الأذكار في الدين،
فليس
لا إله إلا
أيضاً.
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم.
والله عز وجل حفظه في بطن الحوت التي لا يحيا فيها الإنسان للحظات.
صحيح.
بعد أن يبتلعه الحوت، لأن له كرامة عظيمة على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكذلك ننجي المؤمنين في ذيل تعليق الباري عز وجل على الذكر اليونسي، وكذلك ننجي المؤمنين أنه كان رجلا عبدا خاضعا مسبحا لله سبحانه وتعالى. قد يكون أقول اختلفت التقديرات عنده صلوات الله وسلامه عليه بعد الصلاة على نبينا وآله، وهذا ليس معصية قطعا بالمعنى المصطلح للمعصية، ولا ينافي العصمة بوجه، خصوصا العصمة على مستوى الخطيئة والمعصية بوجه من الوجوه.
شكرا. الجواب عن آخر السؤال بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
الله أمين.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
ثبت إذن أن الأنبياء جميعا على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام معصومون.
هذا لا شك
فيه. لا شك في ذلك.
وإن كان يحتاج طبعا إلى بحث عقائدي على مستوى الاستدلال طويل.
النتيجة هي هكذا.
نعم.
طيب سؤال الأخ حول أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
هل هم معصومون أيضا؟
أئمة أهل البيت عليهم السلام والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها معصومون، وأدلتنا على هذا كثيرة من العقل والنقل.
نعم.
من العقل بالنسبة للأئمة، ومن النقل بالنسبة للأئمة وللسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حديث الثقلين نعم الدليل، ومن قبله آية التطهير بالنسبة للخمسة، والروايات عممتها بالنسبة لبقية الأئمة المعصومين، وعشرات الأدلة دلت على عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأن شخصيتهم هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله ما عدا النبوة والرسالة، هم أتباعه في النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كان المجال يفسح لطرح الأدلة فالأدلة كثيرة، إن شاء الله نحيلها إلى البرامج الخاصة بالمعتقدات.
نعم.
والقضايا الاعتقادية سواء في الراديو أو في التلفزيون.
نكتفي فقط بما تفضلتم به الآن يعني على حسب الوقت، وننتقل إلى رسالة الأخ جعفر المبارك حول زكاة الفطرة. يقول: من المتعارف عندنا تقويم زكاة الفطرة بسعر الأرز، وفي ظل ارتفاع الأسعار ومن ضمنها الأرز الذي وصل إلى الضعف، هل تزيد زكاة الفطرة بنفس المقدار أم لا؟
طبعا المتعارف في بلد الأخ هو تقويمها بالأرز أو الأرز أو ما يقال له التمن في بعض المناطق والبلدان، إلا أنه ليس من الواجب ذلك، فإن الطعام المتعارف أي طعام متعارف يكفي، الطحين يكفي، القمح يكفي، العدس يكفي، الخبز المطبوخ يكفي. فارتفع الأرز، إذا أراد الأخ والإخوة أن يحافظوا على عادتهم في أن يدفعوا الأرز، عليهم أن يدفعوا القيمة الجديدة للأرز، لكن هم غير ملزمين بهذا المعنى. يستطيعون أن يدفعوا الخبز أو قيمة الخبز، وهذا يجزيهم على المستوى الشرعي. مجرد التعارف عبر السنين أن يدفعوا الأرز أو قيمة الأرز، هذا لا يلزمهم بهذا على المستوى الشرعي، لا يلزمهم بأن يستمروا على هذه العادة في السنين القادمة.
ولكن العجب هنا كيف دأبوا على ذلك، يعني تقويم زكاة الفطرة بحسب سعر الأرز، يمكن أن يكون هذا هو الطعام الغالب عندهم.
حتى لو كان طعاما غالبا هذا لا يلغي غلبة الخبز، فإن الخبز لا يزال هو الطعام الغالب في كل الدنيا.
نعم.
الخبز ولو أن الخبز لا يستخدم وحده، لا يحتاج الإنسان أن يدفع طعاما مجتمعا، وإلا كل طعام معه إدام، هل يدفع الإدام الإنسان؟
لا،
لابد أن يدفع أحد الأنواع التي يطعمها، ولا يزال الخبز الآن هو الطعام الشائع في كل الدنيا.
نعم.
وهو أكثر شيوعا من الأرز قطعا، والإنسان يحتاجه في كل الوقعات الغذائية، بينما الأرز قد يستخدمه الإنسان في أحسن حالاته كل يوم في وقعة واحدة مثلا.
نعم.
إذا استخدمه كل يوم كما في بعض البلدان، على أن بعض البلدان قلما تستخدم الأرز كما في البلدان الغربية. إخوة وأخوات. نعم. نقلوا لي أنهم لا يستخدمون الأرز لعله في الأسبوع وربما في الشهر مرة.
صحيح.
وعلى هذا الأساس، لأنهم اعتادوا على الأغذية الحاضرة
وأيضا في مثلا بعض الدول على الإسباكيتي فقط.
نعم.
الأرز يعني من النادر.
نعم. نعم. على هذا الأساس الأرز وإن كان طعاما غالبا في منطقتنا الشرق أوسطية وبلداننا الإسلامية، لكن هذا لا يلغي وجود طعام غالب آخر، بل هو أغلب منه، وهو مثل القمح والطحين والخبز والعدس والحمص وإلى ما هنالك من هذه الحبوبات، فيجوز دفعها حتى كمواد أولية من دون أن تطبخ، أو دفع قيمتها كمواد أولية، وهذا مقدار يكفي. فالأخ غير ملزم بدفع الأرز ولو كان أكله كله من الأرز، لأن القضية بالمتعارف العام وليس بالشخص وحده.
حتى لو كان ثريا وعنده أموال مثلا يكتفي بالخبز وقيمة الخبز
إذا دفع مثلاً. الأكثر فهو الأفضل
بالتأكيد،
ولكن يجوز له دفع طعام من هذه الأطعمة. بل نعم. أكثر من هذا أنا أنبه
طفعًا.
لو كان شخص أساسا هو لا يحب الخبز، لا يأكل أصلا الخبز، لا يأكل إلا الأرز مع الطعام، لا يأكل خبزا في حياته، حالة نادرة.
نعم.
وغريبة، لكن لنفترض هذا، مع هذا لا يجب عليه أن يرفع الأرز وقيمة الأرز،
لأن المقصود الطعام الغالب المتعارف وليس طعام هذا الشخص
عند معين. الناس
نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان على حسن الحضور، وحتى نلتقي في حلقة أخرى نتمنى لكم جميعا كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.